السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ولا غالب لأمره، وهو سريع الحساب. لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته أجمعين، ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه وسار في طريقه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، هذه حلقة جديدة من برنامجكم واحة القلوب. وحديثنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى وحوله وقوته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عن مفسدات القلوب. القلوب تفسد بأشياء عد أهل العلم منها عشرة. قالوا أن فساد القلوب راجع إلى عشرة أسباب، منها الترفه، أي التنعم والتوسع في المعيشة من الأكل والشرب واللباس والمسكن وغير ذلك، ومنها العشق، ومنها إمارة الهوى واتباعه، ومنها المراء والجدال، ومنها حب الدنيا، ومنها حب الرئاسة، ومنها الكبر، ومنها الغفلة، ومنها النفاق، وغير ذلك. حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله عن واحد من أهم مفسدات القلوب، ألا وهو النفاق والعياذ بالله. وقد يقول قائل أو يسأل سائل: لماذا قدمت هذا السبب من مفسدات القلوب على غيرها؟ طبعا السبب العاشر الشهوة. النفاق قدمته لشيء في نفسي، وسوف أفصح عنه. سبب ذلك أنه في الأسبوع الماضي، وتحديدا في يوم الأحد، وقع ما وقع من أحداث مؤسفة أدمت قلوبنا وجرحت مشاعرنا، حيث أنه لأول مرة في التاريخ المصري منذ أن أنشأ محمد علي باشا الجيش المصري، في أول مرة يتعرض الجيش المصري إلى اعتداء من قبل المواطنين المصريين. فيا لها من كارثة، نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله السلامة. طبعا هذه الكارثة سببها طرفان: الطرف الأول المتطرفون المتعصبون من الأقباط، وهذا لا ينكره إلا جاحد، والطرف الثاني المنافقون والمنافقات، وهم ويانا الأسف من جلدتنا، ويدينون بديننا اسما، ويتسمون بأسمائنا، إبراهيم ووائل ومنى وأحمد وفلان وعلان. هؤلاء هم سبب الفتنة، وهم يزكون نار الفتنة ببرامجهم التي يسمونها برامج التوكشو، بأحاديث الفتنة، باستضافة من كان في قلبه حقد على الإسلام وأهله. هؤلاء سببوا هذه الكوارث، أو كانوا سببا كبيرا في إيقاد النيران، لأنهم تربوا على الحرام، امتفخت بطونهم وكروشهم من الأموال المحرمة إلى الحد والدرجة أن بعضهم احتاج إلى حمالات يسند بها كرشه من كثرة ما جعلوا في بطونهم الأموال الحرام، ولا يهمهم الدين، ولا يهمهم الإسلام ولا يهمهم الوطن ولا يهمهم أن يقتل من يقتل أو أن يجرح من يجرح. هؤلاء كشفوا عن نواياهم العفنة وكشفوا عن الحقد الدفين في قلوبهم نحو الإسلام والمسلمين. المسألة أو المشكلة إن شئت أن تقول ببساطة أننا نحن المسلمين ليس بيننا وبين الأقباط عداوة، فهم جيراننا وشركاؤنا في هذا الوطن، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لكم دينكم ولي دين، نحن لا نحاسب العباد بل الذي يحاسب هو الله عز وجل. لكن لا بد أن يعرف كل منا قدره، لا بد أن يقف كل منا عند حدوده ولا يتعدى حدوده. الإحصائيات الموثقة في أمريكا وأوروبا تبين بجلاء ووضوح أن عدد الأقباط في مصر لا يتجاوز 5 مليون، يعني نسبتهم من 5 إلى 6%. وهم رددوا أكذوبة رددها كبراؤهم ومن الذين يثيرون النيران ويشعلون الفتن أن الأقباط في مصر 20 مليون، ومنهم من قال 15 مليون، ومنهم من أوصلهم 12 مليون، ومنهم من قال 8 مليون. لكن الحقيقة الموثقة التي لا ينكرها أحد أن عدد الأقباط بمصر أقل من 5 مليون، من 5 إلى 6%، و80 مليون من المسلمين ولله الحمد والمنة. لا يهمنا هذا في شيء، لكن الذي يهمنا أنهم يدعون ظلما وزورا وإفكا وبهتانا أنهم أصحاب البلد. سبحان الله، يعني 5 مليون تترك لهم مصر من أقصاها إلى أقصاها، الصعيد والدلتا والقاهرة والإسكندرية ومدن القناة، و80 مليون يأخذون أمتعتهم ويحزمون حقائبهم ويرحلون إلى أي بلاد أخرى. هل هذا الكلام يقوله عاقل فضلا عمن يدعي العلم والمعرفة؟ لما فتح المسلمون بقيادة الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه مصر، وجد النصارى العفو والرحمة واللين والرقة والتسامح من المسلمين، وقد جربوا الذل والإهانة والعذاب والنكال من الرومان، فدخل معظم الأقباط في الإسلام طواعية واختيار، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بألا نجبر أحدا على الدخول في الإسلام، لكم دينكم ولي دين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قد تبين الرشد من الغي. المسألة مسألة اعتقاد ومسألة التزام بينك وبين الله تبارك وتعالى. إذا كنت تعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد، وأنه ختم الأنبياء والرسالات بمحمد عليه الصلاة والسلام، وتؤمن بكل من سبق من أنبياء الله ورسله كما قال ربنا عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فأنت المسلم حقا وصدقا. أما إذا أردت أن تكون على عقيدتك بالرغم من انحرافها وبعدها عن الحق والصواب فلك ذلك، ويوم القيامة سوف تقف أمام الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين يحاسبك. خلاصة القول أننا نحن المسلمين لا نكن ولا نضمر في قلوبنا لأحد من جيراننا الأقباط من شركائنا في الوطن، لا نضمر نحوهم حقدا ولا حسدا ولا غشا ولا غلا، بل إن ديننا يأمرنا بأن نؤدي لهم حقوقهم، بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام بيّن لنا ذلك وأمرنا به. فلا يجوز لمسلم أن يعتدي على غير المسلم لكونه ليس على دينه، بل أمرنا بأن نحافظ على أعراضهم وأموالهم وأبنائهم وأنفسهم. لكن ليس معنى ذلك أن هؤلاء يتعدون الحدود، أن هؤلاء يعني يتدللون دلالا ليس له قيمة، أن هؤلاء يطلبون مطالب ليس لها أصل. فلا بد أن نضع حدا لهذه الأمور، ولا بد أن نخمد هذه الفتن في مهدها. وكما ذكرت أن موضوع الأساسي يتوجه إلى المنافقين، وقد توعد الله عز وجل المنافقين والمنافقات بأشد العذاب كما قال تعالى في سورة التوبة: إن المنافقين وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم تكفيهم ولهم عذاب مقيم. فأنا من هنا من هذا المنبر أوجهها كلمة إلى الإعلاميين، إلى المنافقين، إلى المنافقات، إلى أصحاب البرامج التوك شو، يا من أسرتم الفتنة، يا من تبين لنا ولكل الناس قاطبة أنكم لا تبحثون إلا عن المال الحرام وأنكم لا تعرفون عن الدين شيئا. ويكفي أن ندلل على ذلك بأن أحد هؤلاء أصحاب الصيت الذائع اللامع كتب وتكلم كلاما يعني إن كان يعتقده فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة، يقول: هل يعقل أن الله عز وجل يدخل المسلمين الجنة فقط وبقية مليارات العالم يكونون كالكمبرس ليس لهم مكان في الجنة؟ يا أخي، يا من تتحدث بهذا الهراء، يا من تتكلم بهذا الكفر، هذا كلام الله عز وجل؟ القرآن يتكلم بذلك، يقول ربنا عز وجل وهو أصدق القائلين: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومعنى وهو في الآخرة من الخاسرين في النار. ويقول ربنا عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. ويقول ربنا عز وجل وهو أصدق القائلين: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ثم يقول تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهل بعد كلام الله عز وجل من كلام؟ واستمعوا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم برب العزة عز وجل، فنفوس العباد بيد الله، وأشرف نفس هي نفسه عليه الصلاة والسلام، وكان إذا اشتد في القسم يقسم بهذا القسم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أعتقد أن الكلام في منتهى الوضوح، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بينها واضحة صريحة بلا التواء ولا لبس. أي إنسان على ظهر الأرض سوف يموت بغير أن يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام فإن النار مصيره وإن الجنة حرام عليه. وقد ذكرت على مسامعكم آنفا عدة آيات من آيات القرآن الكريم تنطق بذلك. فكيف يأتي بعد هذه الآيات من كلام ربنا عز وجل وبعد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يأتي مخبول أو سكران أو مرتشي واخلع عليه ما شئت من صفات ويقول لا يعقل أنه لن يدخل الجنة إلا من كان مسلما؟ سبحان الله، هذا حكم الله تبارك وتعالى. والحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم بيّن لنا أن الكسر الغالبة في كل زمان وفي كل مكان ليست على الحق، كما قال عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فأكثر من في الأرض ليس على الحق، أكثر من في الأرض على الكفر والضلال. هذا حكم الله تبارك وتعالى. نحن لا نكن لأحد في قلوبنا شرا، وإنما نرفع وأكف الضراعة إلى الله عز وجل، إلى خالقنا ورازقنا وهادينا، أن يكتب الهداية لكل البشر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم بخدمته غلام يهودي، غاب هذا الغلام بضعة أيام عن النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه، فقيل إنه مريض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يحتضر يعني في النزع الأخير ووالده بجواره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فنظر الغلام إلى أبيه وكان أبوه عند رأسه، فقال له أبوه أطع أبا القاسم. اليهود يعرفون أن محمدا عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله لكنهم كفروا فهم مغضوب عليهم، أما النصارى فلا علم عندهم بل هم يخبطون خبط عشواء ولذلك فهم ضالون. قال والد الغلام اليهودي لابنه أطع أبا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم مات. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يتهلل فرحا مستبشرا جزلان مسرورا وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هكذا نحن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام نفرح أشد الفرح إذا أنقذ الله تبارك وتعالى بنا أحدا من أهل البشر من النار، ولن ينقذ أحد من أهل البشر من النار إلا إذا شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا إذا كان مسلما. أما ما عدا ذلك من مات على غير الإسلام يهوديا نصرانيا بوذيا هندوسيا ملحدا فإن النار موعده، وهذا حكم أحكم الحاكمين وحكم رب العالمين عز وجل وإن رغمت أنوف. إذن نفاق القلب شر مستطير وخطر كبير، نسأل الله العفو والعافية. الكلمة اشتقت قال بعض أهل العلم باللغة من النفق، لأن النفق يستر من يدخل فيه، وأن النفاق يستتر المنافق يستتر بالإسلام وهو يبطل الكفر، لكن هذا رأي مرجوح. الرأي الراجح عند علماء اللغة أن الكلمة مشتقة من جحر لحيوان صحراوي يعرف باليربوع، اليربوع حيوان يقطن الصحراء هو أكبر من الفأر بقليل، وهو حيوان ضئيل يعني حتى أن الناس تضرب المثل في التفاهة والحقارة به، يقولون أنت يا فلان يربوع، لكن يحرفونها كعادة العوام يقولون أنت يا فلان جربوع والأصل يربوع. اليربوع هذا يتخذ في الأرض نفقا وعشا وجحرا ويجعل لجحره بابين، الباب الأول يسمى النافقة والباب الثاني يسمى القاصعة. إذا أتى عدو اليربوع ليأكله ودخل عليه من باب النافقة خرج هو من القاصعة، وإذا أتاه العدو من باب القاصعة خرج هو من باب النافقة، يعني هو يعد العدة للفرار والهرب. كذلك المنافق يدخل على المسلمين من باب الإسلام ويدخل على غير المسلمين من باب الكفر والعياذ بالله. فهؤلاء ثلة من العلمانيين والليبراليين والمنافقين والمنافقات، ويا للأسف احتلوا الصدارة في الإعلام وأثروا على كثير من العوام بأكاذيبهم وافتراءاتهم، وكما قلت ما هم إلا ثلة مأجورة شبعت من المال الحرام، سمنت وتدلت كروشهم واحتاجوا إلى حمالات لسند هذه الكروش، وأكلوا من كل دكان رغيفا، من كل حانوت أكلوا رغيفا، فهم مع الرأسماليين يمجدون الرأسمالية، مع الاشتراكيين يرفعون قدر الاشتراكية، مع الأقباط والنصارى يعلون من قدرهم، المهم من يعطيهم أكثر. فهؤلاء سبب الخراب وهؤلاء سبب الفتنة، ووالله الذي لا إله إلا هو أقولها بملء الفم، ما عندهم علم وما عندهم ثقافة، وإنما هي جعجعة فارغة وطنطنة ليس لها أي قيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من شرورهم، وأنا أحذرهم من هذا المنبر، من منبري الدفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام من قناة الحكمة المباركة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وفي القائمين عليها، أحذر هؤلاء المنافقين وهؤلاء المنافقات من وعد الله تبارك وتعالى ووعيده، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم ولهم عذاب مقيم. إذا تحدثنا عن مفسد آخر من مفسدات القلب، الشهوة. والشهوة من أعظم المفسدات التي تحرق قلوب العباد والتي تبعدهم عن طاعة الله عز وجل. والشهوة يندرج تحتها الكثير، لكن على رأس القائمة شهوة النساء. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى الشهوات التي زينت لبني آدم وجعل في مقدمتها النساء، قال تعالى في سورة آل عمران وهو أصدق القائلين: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس حب الشهوات، بدأ الحق تبارك وتعالى من النساء، فأعظم خطر وأعظم شهوة شهوة النساء. ولذلك روى البخاري ومسلم في الحديث المتفق على صحته عن الحب بن الحب رضي الله عنه عن أبيه أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحبيل الكلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الفتن كثيرة، لكن أضر فتنة وأعظم فتنة فتنة النساء. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما واسمه سعد بن مالك بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذا تحذير من البشير النذير عليه الصلاة والسلام، يحذر الأمة وهو الناصح الأمين بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصدق الله العظيم إذ يقول في حقه عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين حذرنا من هذه الفتن: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فعلى المسلم أن يغض بصره كما أمر بذلك الحق تبارك وتعالى، إذ يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. إذا أردنا أن نزكي قلوبنا، أن نطهر نفوسنا، أن نبتعد عن مواطن الشبهات، علينا أن نغض أبصارنا عن محاسن النساء. ولا سيما إخوتي الكرام ونحن في زمن انتشرت فيه الفتن كانتشار النار في الهشيم، فتن كقطع الليل المظلم، فتن يرقق بعضها بعضا، فتن تدع الحليم حيرانا، فتن يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. نعوذ بالله من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخوتي الكرام، أيضا من المفاسد العظيمة التي تفسد قلوبنا الكبر. إذا دخل الكبر القلب فهذا فساد عظيم، وإن لم يتخلص القلب من الكبر ومات على ذلك فالجنة حرام عليه، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام إذ يقول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لو في قلبك وزن ذرة من كبر فلن تدخل الجنة، فما قولكم بمن امتلأت قلوبهم وصدورهم بالكبر. الكبرياء لله عز وجل وحده، والمتكبر اسم من أسماء الله الحسنى. أما أنت أيها الإنسان فعلى ما تتكبر؟ أنسيت أصلك؟ أنسيت مآلك؟ أنسيت أحوالك؟ المهلب بن أبي صفرة كان قائدا عظيما من قواد بني أمية، وكان فيه نوع من الخيلاء والكبر. خرج ذات يوم وهو على ظهر حصان يتمطى ويمشي مشية المتكبر المعجب، فمر به أحد كبار التابعين واسمه مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وعن أبيه، فلما رآه يمشي هكذا متكبرا معجبا بنفسه أشاح بوجهه عنه، صرف وجهه، فقال له المهلب: ألا تعرفني يا مطرف؟ ألا تعرفني؟ قال: بلى والله أعرفك حق المعرفة، أنت في أولك نطفة مذرة وفي آخرك جيفة قذرة وبين جنبيك تحمل العذرة، البراز، الغائط، الفضلات، هذه حقيقة الإنسان. في أوله كان الإنسان نطفة مذرة، مني يستحي الإنسان أن يرى أحد على كفه ويبادر بغسله. أنت في أولك نطفة مذرة وفي آخرك بعد موتك حينما تقبر وتدفن جيفة قذرة، الدود يتكاثر على جسدك حتى يأكل لحمك وينتهي إلى عظمك، وبين ذلك في حياتك تحمل العذرة كما يقولون، بل بكبرت متنقل. فهذا هو الإنسان، فعلما تتكبر كان الحسن. نأخذ هذا الاتصال، تفضل أخي إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا الله صحالك، بارك الله فيك
وفيك يبارك إن شاء الله.
عوضت التلفزيون معلش.
الله يبارك فيك.
حضرتك أنا كنت قضيت فترة ممكنة من الزمن في شبابي يعني في بلد عربية
كويس،
وطبعا كنت أنا ما بصمش رمضان لفترة 5-6 سنين.
نعم.
وكمان الصلاة لأنه كنا قاعدين في منطقة يعني الحمد لله على كل حال. ودلوقتي أنا وصلت للسن إلى حوالي 64 سنة وغير قادر حاليا على الصيام.
نعم.
وطبعا الخوف من ربنا والآخرة وخلاص يعني العملية، فكنت بدي أعرف يعني أتصرف إزاي ولا أعمل إزاي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أخي إبراهيم جزاك الله خيرا على اعترافك بالخطأ والتقصير وعلى الندم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الندم توبة، يعني أول طريق التوبة أنك ندمت على ما تركته من صيام رمضان والصلاة في أيام الشباب. الفرصة أمامك سانحة، الصلاة لا عذر فيها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمران بن حسين رضي الله عنه لما عاده وكان مريضا بالبواسير، والحديث رواه البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فصل قاعدا فإن لم تستطع فصل على جنب. والنسائي رحمه الله في سنه زاد زيادة صحيحة: فإن لم تستطع فصل مستلقيا. الصلاة ما فيهاش فصال، لابد أن تصلي، وبقدر الإمكان تصلي مع كل صلاة صلاة أو أكثر من الذي كان عليك. يعني تصلي مع الظهر ظهر ومع العصر عصر وهكذا، لو تصلي مع الظهر الظهرين يبقى أفضل، مع العصر عصرين أفضل. أما بالنسبة للصيام فطبعا هذا معلق في رقبتك، إذا كنت تستطيع أن تصوم وتقضي الأيام يبقى خير وبركة، إذا كنت ضعيف وغير قادر فعليك أن تخرج فدية عن الأيام التي أفطرتها، والفدية طعام مسكين عن كل يوم الأيام صيام. وعليك أن تكثر من الاستغفار والتوبة، وكن على ثقة أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، غفر الله لي ولك ولسائر المسلمين. تفضل اتصال آخر إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. أخ مصطفى
كيف حالك بشيكنا؟
بارك الله فيك، وكيف حال إخوتنا في ليبيا؟
بارك الله فيك، إن شاء الله في خير بإذن الله، ادعينا ربي ينصرنا.
اللهم أمين. أهنئكم بسقوط الطاغية، وأسأل الله عز وجل أن تقيموا شريعة الإسلام.
أمين يا رب العالمين.
بارك الله فيك.
في سؤال يا شيخ بارك الله فيك.
تفضل.
لحديث النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
يقول حديث زينب بن جحش المشهور.
نعم.
الذي قلت عليه النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للعربي من شر قد اقترب.
نعم.
في بعض الروايات يقول عقد 90 وفي بعضها قال عقد 10.
نعم.
90 واضحة اللي هي الإصبع السبابة والإبهام.
نعم.
أو الذي تليها يعني. لكن 10 هذه غير واضحة، نرجو أن توضحها. بارك الله فيك.
هو الحديث طبعا حديث في البخاري ومسلم، حديث سيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام فزعا وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، ف فقالت رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا كسر الخبث، نعم إذا كسر الخبث. فالعقد بالتسعين بينتها أنت، والعقد بالعشرة في بالحقيقة أنا لا أدري كيف تكون، يعني أنا لا أدري كيفية العقد بالعشرة، نسأل عنها أهل العلم. وجزاك الله خيرا. أخونا ناصر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ ربنا يبارك لك يا رب. السؤال اللي عايز أسأله: هل الصور التغرفية التي تتعلق في الحوائط في المنزل حلال ولا حرام؟ والصور المرسومة، في بعض الرسامين يرسموا الصور للشخص يقول لك هات الصورة بتاعتك وارسمها لك.
نعم.
وأفدنا شيخ بالله عليك.
بارك الله فيك. طبعا هذه المسألة بالنسبة للصور المرسومة لا خلاف أنها محرمة. لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين. لكن بالنسبة للصور الفوتوغرافية، سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله تعالى ورضوانه، وأنت تعلمه كان من كبار علماء المملكة العربية السعودية، وكان يشهد له بالعلم والفضل رحمه الله رحمة واسعة، في أول الأمر أفتى بحرمة الصور الفوتوغرافية، لكن في آخر الأمر، وهذا من باب الإنصاف والحق، أن العالم إذا بدا له مسألة فيها الحق يرجع إلى الحق، قال بحل الصور الفوتوغرافية. لماذا؟ لأنها الصورة التي خلقنا الله تعالى عليها، وأن هذا وأن الصورة عبارة عن حبس ظل، كما أنك تنظر في المرآة وترى صورتك، فالصورة الفوتوغرافية حبس ظل. لكن مع ملاحظة مهمة أخ ناصر، أنه لا يجوز أن تعلق الصور. يعني إذا أخذنا برأي سماحة الشيخ محمد بن صالح بن سيمين عليه رحمة الله بحل الصور الفوتوغرافية، لا يجوز أن تعلق، لأن التعليق فيه معنى التعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لله العلي العظيم. وجزاك الله خيرا. نستكمل إخوتي الأفاضل، ما زلنا مع مفسدة الكبر التي اندخلت على القلب واستمرت فيه أفسدته بالكلية. قلنا أن الكبرياء لله عز وجل، وأن الإنسان يجب أن يكون متواضعا، لأنه لو نظر إلى حقيقة حاله فإنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وقد وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بأن المرأة إذا تواضع فإن الله عز وجل يرفع من قدره. قال صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. ويعجبني قول لأحد السلف عليهم رحمة الله ورضوانه، يقول: لما تواضع التراب وذل تحت الأقدام جعله الله تعالى طهورا للوجه. يا لها من حكمة، ويا له من درس لأهل الاعتبار ولأهل البصيرة والتفكر والادكار. لما تواضع التراب وذل تحت الأقدام، نحن نطأ التراب بأقدامنا، شرفه الله عز وجل فجعله طهورا للوجه، أي نتيمم عند عدم وجود الماء. اتصال إن شاء الله. تفضل يا أخ عبد الرحمن.
السلام عليكم سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك كان بس عندي سؤال كده، معلش ساعة فضل حضرتك يعني.
تفضل تفضل.
ربنا يبارك في عمرك. كان ليا بنت عمي كنت عاوز أتزوجها.
نعم.
وكان لها ابن عم تاني. تمام، وليا ابن عم تاني يعني.
نعم.
فهم غفلين عليها تتزوج ابن عم التاني ده.
نعم.
طب وهي راغبة في الزواج منه وأنا راغب في الزواج منها.
نعم.
طب هذا الأمر ما حكمه وتنصحني به يعني؟
هو طبعا أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والمصيبة تزداد وتعظم أن بينك وبين الخاطب الثاني قرابة هو ابن عمك، فهذا الأمر يعني يؤدي إلى تعكير النفوس، ويؤدي إلى فساد في القلوب، ويؤدي إلى قطيعة. والمفترض أن تكون بينك وبين ابن عمك مودة ورحمة. فيعني أنا أرجو منك أن تجلس مع نفسك كده جلسة بصدق وصفاء، وترى يعني إن كان ابن عمك هذا مناسب لها وتقدم لخطبتها قبلك، فتركها له لله عز وجل، وكن على ثقة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لكن إن كانت الفتاة غير راغبة في ابن عمك وابن عمها الثاني، فلا يجوز لأبيها ولا لأمها ولا لأهلها أن يرغبوها على زواج أحد لا تكرهوه، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل يا أخ ناصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
الله يخليك. والله يا شيخ أنا كنت متزوج زواج من 6 سنين أو 7 سنين، وكنت خلفت ولد صغير.
بارك الله.
فطلقت الزوجة الأولانية طبعا لبعدها عن الدين، وأهلها كانوا بعيد عن الدين، لأمها كانت بتشغل في السحر، فطلقتها لهذا السبب يعني. وخدت ابني وانتشلته من هذا طبعا البيت أنا، وجوزت واحدة تانية ومتربي معايا
كويس.
فهنا سؤال، لما يكبر الطفل دوت يعني يبدا الحلم، يعني هل هي مثلا مراتي مثلا هي اللي مربيه وهو صغير يعني عنده سنتين وهي معاه؟
نعم.
تمام. لما يكبر هو مثلا هل ممكن تفضل يعني تلبس مثلا لبس المنزل قدامها قدامه عادي، ولا هو يعتبر بقى زي هيبقى زي الاجنبي بالنسبه له بالنسبه لها؟
لا يا اخي، ابنائك بالنسبه لزوجتك محرمون عليها، يعني وهي محرمة عليهم حتى لو لم يتربى في كنفها، يعني هذه مسألة محسومة. يعني ابنك هذا أصبح من محارمها لأنها زوجة أبيه، حرام عليه أن يتزوج بها، فيعني لا تحمل هم لهذا الأمر، هي من محارمه الدائمين وليس المؤقتين، حتى ولو لم يتربى في حجرها، فكيف والحال وقد تربى في حجرها طفلا صغيرا؟ فلا تحمل هما، وبارك الله لك في زوجك وفي ولدك. نواصل إن شاء الله وجزاكم الله خيرا. الكبر أخطر مفسدة من مفاسد القلوب، نقيضه الذي يجب أن يتحلى به المسلم التواضع. ويكفي كما ذكرت آنفا أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر المتواضعين بالرفعة بالمكانة بالمنزلة، ممن؟ من الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. والإنسان إذا نظر إلى حقيقة حاله يجد أنه فقير لا يستغني عن الله عز وجل طرفة عين، لو أوكله الله عز وجل إلى نفسه لتخطفته الشياطين. فيجب علينا أن نعبد أنفسنا لله عز وجل، ويجب علينا أن نكون متواضعين، وأن نكون من أصحاب اللين والرفق. لكن هنا مسألة مهمة، ليس معنى التواضع أن يهين الإنسان نفسه، أن يذل الإنسان نفسه، أن يكون المرء خانعا خاشعا، لا، هذا ليس من التواضع. وإنما التواضع كما يقولون أن الفضيلة وسط بين رذيلتين، فالتواضع وسط بين الكبر وبين مهانة النفس، كما أن الشجاعة وسط بين التهور والإقدام وبين الجبن والخوف. دائما دائما الفضيلة تكون وسط بين طرفين، فلا ينبغي أن يكون الإنسان ذليلا خاشعا مهينا ويقول هذا تواضع، لا، معنى ذلك لا تفرط في حقوقك، معنى ذلك. وهذا يعني له صلة بموضوعنا، موضوع الأحد الدامي، موضوع الفتنة التي أشعلها من لهم مصلحة، سواء كانوا من كبراء النصارى أو كانوا من المنافقين والمنافقات الذين امتلأت كروشهم بالأموال الحرام. هؤلاء يظنون أن تواضع المسلمين وأن سعة صدورهم اعتبروه من أنواع الجبن والخوف والذل. لا والله، احذروا صولة الحكيم الحليم إذا غضب. تفضلي الأخت الحجة فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، أنا زوجي ميت وكان لي زوجة تانية،
ربنا يرحمه رحمة واسعة،
اللهم أمين. دلوقتي هو كان سايب لي فلوس في الاسم باسمي، عمل لي شهادة استثمار.
نعم.
باسمي أنا، وكان في بيت في مطروح أنا بايع الأرض بتاعته باسمي، بيع يعني أنا اشتريت الأرض باسمي، وهو اللي بنيه بفلوسه.
نعم.
عايز اعرف ده هو هيتحاسب عليه بما ان ليه زوجة تانية؟ عايز اريحه، الله يبارك لك، انا ما بنامش.
جزاك الله خيرا. وهذا الاحساس والشعور يدل على ايمان في قلبك، يعني احساسك بالذنب دليل على الايمان، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق والإثم ما حك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. فأنت تريدين لزوجك رحمه الله أن يريحه الله عز وجل في قبره وأن لا يقع عليه نوع من العقاب أو العذاب. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يعافيه وأن يعافي موت المسلمين وأحياءهم أجمعين. ما ترك لك زوجك من مال اقتسميه مع زوجته الأولى، وكذلك البيت الذي بناه لكم في مطروح، الأرض التي اشتريتها بأموالك هي لك، لكن البيت بنفقاته وبأساسه وبتكوينه وبناؤه لابد أن يقتسم بينك وبين زوجته الأولى، وإن كان هناك ورث آخرون كل يأخذ نصيبه. إن فعلت فلك الأجر والثواب، وعلى زوجك إن شاء الله لا يكون حساب. وبارك الله فيك. تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا عمنا الشيخ، والله أنا متزوج من ست، ولكن يعني لقيتها يعني ما عندها وزع ديني.
نعم.
وأنا عايز أطلقها وخايف إن الواحد يقابل الله، يعني مش عارف أنا ليه، لأن يعني لا تعرف الدين ومش ماسكة على المصروف، طب أتصرف معها إزاي؟
معاك أولاد يا أخ محمد؟
نعم.
معاك أولاد منها؟
نعم، ما بنت لسه عندها 3 أشهر.
نعم نعم، يعني الزوجية بينكم ما استمرت إلا سنتين تقريبا، الحياة الزوجية.
الحياة الزوجية 3 سنين، وهي يعني اشتكت لأهلها كلها نفروا منها.
نعم. أنصحك يا أخ محمد نصيحة لله عز وجل وأرجو أن تتقبلها. النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أوصانا بالنساء خيرا، وبين لنا أن المرأة خلقت من ضلع أعوج. طبيعة المرأة لن تجد امرأة فيها الخير كله، يعني معظم النساء فيها شرور وفيها أذى، فعليك أن تعتبر أن هذا ابتلاء ابتلاك الله عز وجل به، ولعل الله عز وجل يدخلك الجنة بسبب صبرك عليها. فأنت من الممكن إن شاء الله يعني تنتظر وتدعوها إلى الله عز وجل، وأنت في صلاتك تدعو الله عز وجل. وطبعا الطلاق أنت تعلم يعني أمر غير محبب للنفس، نعم أقرته الشريعة، لكن كما تقول العرب في أمثالها آخر الدواء الكي، يعني اجعل الطلاق آخر أمر. فعليك أن تجاهد وأن تجتهد في هذا الأمر، وبهذه النية أسأل الله عز وجل أن يصلح لك زوجك. وبارك الله فيك. نستكمل إخوات الكرام. من مفسدات القلب إخوات الكرام كما يقول ابن القيم رحمه الله كسرة الخلطة. الإنسان إذا كسر اختلاطه بالناس فإن معاملة الناس عبارة عن دخان إذا دخل القلب يسوده، فكم من نعمة أزيلت بسبب هذه الخلطة، وكم من نقمة جلبت، وكم من بلية جاءت، وكم من منحة ضاعت، لأن الاختلاط بالناس يعني فيه أذى عظيم، فيه أذى كبير جدا. لكن هل معنى ذلك أن المسلم إذا أراد النجاح وإذا أراد أن يكون قلبه صافيا خاليا من الفتن يترك الناس ويعتزل؟ لا، المسألة فيها تفصيل. كيف؟ شارك الناس في الجمع وفي الجماعات وفي الأعياد وفي الجهاد وفي مجالس العلم وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي الإصلاح بين المتخاصمين، لابد أن تشارك الناس في هذه الأمور. فالمؤمن الذي يخالط الناس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ويصبر على أذاهم خير عند الله تعالى من المؤمن الذي يعتزل الناس. بمعنى الإسلام يفرض على الواحد منا أن يكون إيجابيا وليس سلبيا، يعني ما أسهل أن تفر من المشاكل، لا، عليك أن تقتحم، لكن في أمور الخير اشهد الجمع والجماعات والأعياد والمناسبات والإصلاح بين المتخاصمين والأمر معروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله لك الخير. أما في الشر فعليك أن تعتزل، وحتى في المباحات عليك أن تقلل الاختلاط. وقد قسم العلماء الناس إلى 3 أقسام، قالوا القسم الأول كالماء والهواء لا يمكن أن يستغني عنه الإنسان، وهم أهل العلم، هؤلاء لابد أن تحرص على مصاحبتهم ومجالستهم. القسم الثاني قالوا كالدواء تحتاج إليه أحيانا ولا تحتاج إليه في أغلب الأحيان، وهؤلاء الذين لا غنى للإنسان عن الاختلاط بهم كالبقال والقصاب يعني الجزار وأصحاب المصالح ومن لك حاجة في الأسواق أو لا كالدواء تأخذ الحاجة في وقت الحاجة ولا تزد على ذلك. فالدواء إن زاد زادت جرعته أضر. والقسم الثالث أعوذ بالله من شر القسم الثالث قالوا كالداء كالمرض. هؤلاء فر منهم فرار المجزوم من الأسد أو فر أنت كما يجب أن تفر فرارك من المجزوم فرارك من الأسد كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن باختصار قسم أهل العلم الناس بالنسبة للاختلاط إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهم الأقلون كالماء والهواء العلماء أهل الخير والحق لابد أن تصحبهم لابد أن تكون في رفقتهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. القسم الثاني كالدواء وهم الذين لا يستغني الإنسان عنهم. يعني إذا خرجت من منزلك تمر على البقال تمر على صاحب المكتبة تمر على محطة البنزين هؤلاء لابد أن تلتقي به لكن اجعل التقاءك بهم كما تأخذ الدواء عند الحاجة فقط ولا تتوسع. القسم الثالث وهو أخطر الأقسام كالداء كالمرض وهم أهل النفاق. وأنا أعيد الكرة وأحذر من المنافقين والمنافقات أصحاب التوكشو وأطلقها من هذا المنبر دعوة إلى كل مسلم وإلى كل مسلمة إذا كنتم تريدون نصرة الله تبارك وتعالى ونصرة رسوله عليه الصلاة والسلام ونصرة دين الإسلام وهذا واجب محتم عليكم فقاطعوا هذه البرامج قاطعوا هذه الفضائيات قاطعوا هذه الفضائحيات على تعبير شيخنا أبي إسحاق بارك الله فيه وأمتع به. فلو قاطعتموها فلن يجدوا أحدا فلن يجدوا إعلانات تمولهم فلن يجدوا ما يجعلهم في غيهم سادرون أسأل الله السلام منهم. أيضا إخوتي الكرام نأخذ هذا الاتصال تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله
تفضل.
والله يا عم الشيخ أنا معي زوجتي يعني كلمت إنسان غير يعني.
نعم.
وأنا لي 7 سنين يعني متزوجي.
كويس.
وعرفت بهذا الأمر.
نعم.
وهي حكت لي بكل صراحة. فما حكم الدين يعني وأنا أعمل ليه؟
يعني هو مجرد كلام فقط.
مجرد كلام فقط.
طيب الحمد لله أن الأمر يعني توقف عند هذا الحد وإن صح في الله عز وجل النصيحة واغفر لها هذه الزلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. فكلنا يا أخي نخطئ وكلنا ذنوب فسامحها لعل الله عز وجل يسامحك واغفر لها هذا الزلل وخذ عليها العهد والميثاق أن تكون وفية لك وجزاك الله خيرا. الأخ أسامة أخ الشحات تفضل. الأخ الشحات تفضل. اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا العزيز
بارك الله فيك
ربنا يكرمك يا رب ويجزيك عنا خير وعن الإسلام.
الله يبارك فيك.
نريد بس من فضيلاتكم كلمة لإخواننا في الأحزاب الإسلامية إلى التوحد وعدم الفرقة لأن الناس والله في كرب عظيم وللأسف الشديد كل حزب يعني بما لديهم فرحون. فنسأل الله عز وجل أن يكون الأمر خالصا لله عز وجل ونريد من فضيلاتكم أن توضح للناس وتوضح لكل من يكون بهذه الأحزاب جزاهم الله خيرا أن يكونوا في جبهة واحدة حتى لا يفترق الناس ويفوز العلمانيون والنصارى والليبراليون في انتخابات مصر. نسأل الله عز وجل أن يطبق شرعه في بلدنا الكريم وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك وزادك الله حرصا على اجتماع كلمة المسلمين. من هذا المنبر أيضا أتوجه بهذه الكلمة إلى كل الأحزاب إلى حزب النور إلى حزب الأصالة إلى حزب الحرية والعدالة حزب الأخوان المسلمين إلى حزب الوسط إلى حزب البناء والتنمية. كونوا يدا واحدة واستمعوا إلى قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واستمعوا لقوله تبارك وتعالى: واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. واستمعوا لقوله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فكونوا يدا واحدة ولا تضيعوا الفرصة. كونوا يدا واحدة ولا تتركوا هذه الفرصة لغيركم، وعليكم أن تتحلوا بخلق الإيثار لا بخلق الأثرة، وانتخبوا الأصلح. وجزاكم الله خيرا إخوتي الكرام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم القبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.